الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم العروض والقافية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسين خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علم العروض والقافية، والذي سيكون بعنوان التقطيع العروضي. أعزائنا الطلبة، قبل البدء في موضوع هذه الحلقة، نذكركم أننا تكلمنا في المحاضرة السابقة من خلال المقدمة عن أن البحر الشعري يتكون من عدد من التفعيلات، قد يعتري هذه التفعيلات تغيير. هذا التغيير يكون أحيانا بالزيادة وأحيانا يكون بالنقص. يطلق على هذا التغيير الزحافات والعلل، ولا شك أن معرفتنا هذه بالزحافات والعلل شرط أساسي من شروط التقطيع العروضي، من أجل أن نعرف التجاوزات العروضية الملتزمة وغير الملتزمة في البحور الشعرية. وسيتم التعرف على تلك الزحافات والعلل من خلال عرض موضوع التقطيع العروضي. لذا سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور على النحو الآتي: المحور الأول، مفهوم التقطيع العروضي وفوائده. المحور الثاني، شروط التقطيع العروضي. المحور الثالث، خطوات التقطيع العروضي. وسنتحدث في المحور الأول من خلال الإجابة عن السؤال الآتي: ما معنى التقطيع العروضي وما فوائده؟ أعزائنا الطلبة، إن التقطيع العروضي هو فصل أجزاء البيت عن بعضها على شكل ألفاظ توافق كل لفظة تفعيلة واحدة من تفعيلات البحر العروضي. وهنا يمكن أن نتساءل، ما هي الفائدة من تقطيع هذا البيت عروضيا؟ إن أهم فائدة نجنيها من هذا التقطيع هي معرفة اسم البحر لهذا البيت المقطع، ومعرفة الزحافات والعلل التي توجد في هذا البيت، ومعرفة مدى تأثيرها على انسجام موسيقى هذا البيت. شروط التقطيع العروضي. لا شك أعزائنا الطلبة أن التقطيع العروضي يخضع لشروط سيتم الحديث عنها من خلال الإجابة عن السؤال الآتي: ما الشروط التي يمكن توافرها من أجل أن يتمكن الدارس من تقطيع أبيات الشعر تقطيعا عروضيا جيدا؟ وللإجابة عن هذا السؤال يمكن إجمال تلك الشروط على النحو الآتي: الشرط الأول، حفظ القوالب العروضية لبحور الشعر العربي التي يطلق عليها مفاتيح البحور الشعرية. إذن عزيزي الطالب، لكي تقطع البيت الشعري تقطيعا عروضيا جيدا ينبغي أن تتنبه لهذه الشروط. أول شرط أن تحفظ القوالب العروضية، وهنا يمكن أن تسألني ما هي القوالب العروضية؟ القوالب العروضية هي التفعيلات التي يتكون منها البحر العروضي، ويطلق عليها أحيانا مفاتيح البحور الشعرية. وهذه المفاتيح نظمها صفي الدين الحلي من أجل أن يسهل على الدارسين حفظها، لأنه يذكر اسم البحر في الشطر الأول، ويذكر التفعيلات التي يتألف منها هذا البحر في الشطر الثاني، كقوله في مفتاح البحر الطويل: طويل له بين البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. وهكذا نجده يعني ينظم بهذه الطريقة جميع البحور الشعرية، يعني وهذه المفاتيح في البحور العروضية سنأتي بها إن شاء الله في مضانها. الشرط الثاني عزيز الدارس، حفظ التفعيلات الثمان التي تتألف منها تلك القوالب العروضية، وقد سبق الحديث عنها في المحاضرة القادمة. الشرط الثالث، معرفة أجزاء هذه التفعيلات من أسباب وأوتاد وفواصل، وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الأسباب والأوتاد والفواصل في المحاضرة السابقة. الشرط الرابع، معرفة الزحافات والعلل التي تتعرض لها هذه التفعيلات. أعزائنا الطلبة، إن هذا الشرط الأخير وهو معرفة الزحافات والعلل يعد من أهم شروط التقطيع العروضي، لذا سنقف عنده قليلا لكي نعرف الفرق بين الزحافات والعلل. وهل تعد هذه الزحافات والعلل من التغييرات الملتزمة في القصيدة الشعرية أو غير ملتزمة؟ ما المقصود بالزحافات والعلل؟ الزحافات هي تغيير يقع على الحرف الثاني من السبب الخفيف أو السبب الثقيل لكل تفعيلة من تفعيلات البحور الشعرية، ويكون هذا أو يكون هذا التغيير بحذف الحرف الثاني أو بحذف الحرف أو تسكين هذا الحرف. إذن مرة ثانية نقول: الزحافات هي تغيير يقع على الحرف الثاني من السبب الخفيف أو السبب الثقيل، ويكون هذا التغيير بحذف الحرف أو تسكينه. نعطي أمثلة لكي نوضح هذا التعريف للزحافات. إذن ماذا قلنا؟ تغيير يقع على الحرف الثاني من السبب الخفيف أو السبب الثقيل. نأخذ المثال الأول: متفاعل. إذا سكن الحرف الثاني من كلمة متفاعل فتصبح متفاعل، إذن حصل تسكين للحرف الثاني. هذا التسكين للحرف الثاني يطلق عليه زحاف. مثال آخر: عندنا فعول، فعول فتصبح فعول إذا حذفنا منها الحرف الثاني من السبب الثقيل وهو فعول، إذا حذفنا منها الحرف الثاني من السبب الخفيف وليس السبب الثقيل. انظر إلى فعول، كلمة لن هذا سبب، فهذا سبب خفيف، إذا حذفنا منه النون فتصبح فعول. إذا حذف الحرف الثاني من فعول هذا يطلق عليه زحاف. أعزائنا الطلبة، هذه الزحافات تقع في جميع تفعيلات البيت من عروض وضرب وحشو. وهنا يمكن أن نتساءل: هل يلزم تكرارها في جميع أبيات القصيدة الشعرية أم لا؟ لا يلزم تكرارها. إذن الزحافات لا يلزم تكرارها. الآن نأتي إلى العلل، وهنا يمكن أن نتساءل ما العلل؟ ويقول علماء العروض: العلل هي تغييرا بالنقص أو بالزيادة يلحق العروض والضرب، أي أنه يوجد في التفعيل الأخير من الشطرين، ويكون هذا التغيير في الأسباب والأوتاد لهذه التفعيلة. وإذا جاءت العلة أو الضرب في البيت الأول وجب التزامها في سائر الأبيات. مرة ثانية انتبه، إذا جاء التغيير الذي يطلق عليه العلة أو يطلق عليه الضرب وجب التزامها في سائر الأبيات. مثال العلة، لأن العلل تنقسم إلى قسمين: علة بالزيادة وعلة بالنقص. ننظر إلى المثال الأول، العلة بالنقص: عندي مفاعيل. إذا حذفت النون من مفاعيل، أو إذا حذفت كلمة لن الذي هو سبب خفيف، إذا حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة هذا يطلق عليه العلة بالنقص، فتصبح التفعيلة مفاعيل مفاعي. إذا ماذا حذف منها؟ حذف منها السبب الخفيف في آخر التفعيلة. أين السبب الخفيف؟ هو لن. نأتي إلى المثال الثاني وهو العلة بالزيادة: عندي متفاعل. إذا زادت التفعيلة في آخرها حرف أو حرفان فتصبح متفاعلات، إذا هذا يطلق عليه علة بالزيادة. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل هذه التغييرات التي يطلق عليها العلل تتكرر في جميع أبيات القصيدة أم لا؟ هذه ينبغي أن تلتزم في جميع أبيات القصيدة كما سيأتي. أعزائنا الطلبة، ننظر هنا إلى الزحافات والعلل. للزحافات والعلل نجد لها تسميات إصطلاحية يمكن إجمالها على النحو الآتي: أولا الزحافات، نجد أن الزحافات نوعان: الزحافات المفردة، وهنا يمكن أن نتساءل ما هي الزحافات المفردة؟ الزحافات المفردة هي التي توجد في حرف واحد من التفعيلة. هل هناك أمثلة لهذه الزحافات المفردة؟ نعم، يمكن تفصيل هذه الزحافات المفردة على النحو الآتي: من الزحافات المفردة ما يطلق عليه الخبن. إذن ما هو الخبن؟ الخبن هو حذف الثاني الساكن، حذف الحرف الثاني الساكن. هل هناك مثال على هذا الخبن؟ نعم، ننظر إلى التفعيلة فاعل. أين الحرف الثاني الساكن؟ هو الألف في فاعل. لا بد أن يحذف هذا الألف لكي ينطبق عليه مصطلح الخبن. إذن نحذف الألف في تفعيلة فاعل فتصير فاعل. إذن هذا يطلق عليه زحاف مفرد. نأتي الآن إلى مصطلح آخر يطلق عليه الوقص. ما هو الوقص؟ الوقص هو حذف الثاني المتحرك، حذف الحرف الثاني المتحرك. إذا ننظر إلى التفعيلة متفاعل، أين الحرف الثاني؟ الحرف الثاني هو التاء في متفاعل. إذا لا بد أن نحذفه لكي ينطبق عليه مصطلح الوقص، فتكون متفاعل فتصير بعد حذف الحرف الثاني المتحرك وهو التاء فتصير مفاعل. رقم ثلاثة الإضمار. الإضمار هو تسكين الحرف الثاني. عندي متفاعل، التاء متحركة. إذا سكن هذا الحرف المتحرك يطلق على هذا التسكين الإضمار، فتصير تفعيلة متفاعل متفاعل. إذن متفاعل فيها إضمار. أين يظهر هذا الإضمار؟ في تسكين الحرف الثاني الذي هو التاء. المصطلح الرابع من مصطلحات الزحافات المفردة الطي. إذن ما هو الطي؟ الطي هو حذف الرابع الساكن. ننظر إلى التفعيلة مستفعل، أين الرابع؟ أين الحرف الرابع الساكن؟ مستف، إذن الفاء، فتصير مستعل. إذن حذفنا الحرف الرابع الذي هو الفاء فصارت مستعل. ماذا يطلق على هذا الحذف؟ يطلق عليه الطي. نأتي إلى الزحاف الخامس، الزحاف الخامس يطلق عليه العصب. إذن ما هو العصب؟ قال هو تسكين الخامس المتحرك. أين الخامس المتحرك؟ نجده في مفاعلة. إذن الخامس المتحرك هو اللام في مفاعلة. هل يمكن أن نسكنه؟ نعم. ماذا نقول في التفعيلة بعد تسكينه؟ نقول مفاعلت. إذن تسكين الحرف الخامس الذي هو اللام مفاعلت يطلق عليه العصب. الزحاف السادس القبض، وهو حذف الخامس الساكن. فعول. إذن أين الحرف الخامس الساكن؟ النون في فعول. إذن ماذا تصبح التفعيلة فعول بعد حذف الخامس؟ فعول، فتصبح فعول. العقل. إذن الزحاف المفرد السابع العقل. ما هو العقل؟ هو حذف السادس المتحرك، أي الحرف السادس المتحرك. أين نجد هذا الحرف السادس المتحرك؟ نجده في مفاعلة. مفاعلة. إذن الحرف السادس هو التاء، يحذف هذا التاء فتصير التفعيلة مفاعل. إذن يطلق على هذا الحرف العقل. أخيرا الكف، وهو من الزحافات المفردة، وهو حذف السابع الساكن. أين نجد الحرف السابع الساكن؟ انظر إلى مفاعيل. الحرف السابع الساكن هو النون في مفاعيل، فتصير هذه التفعيلة بعد حذف الحرف الساكن الذي هو النون مفاعيل. أعزائنا الطلبة، هذه الزحافات المفردة نجدها في جميع تفعيلات البحور الشعرية. هناك زحافات أخرى يطلق عليها الزحافات المركبة. إذن ما هي الزحافات المركبة؟ هي التي تتكون من اجتماع زحافين من الزحافات السابقة التي يطلق عليها المفردة. نجد أن التفعيل الواحدة من تفعيلات البحور الشعرية تجمع بين زحافين مفردين. إذا جمعت التفعيل الواحدة زحافين مفردين يطلق عليها في هذه الحالة زحافات مركبة، أي أنها توجد في حرفين من التفعيلة. ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي. انظر عزيز الدارس إلى مصطلح الخبل، مصطلح الخزل، الشكل، النقص. هذه المصطلحات يطلق عليها الزحافات المركبة لأنها تتركب من زحافين مفردين. فمثلا نجد الخبل هو اجتماع الخبن والطي. فمثلا مستفعل، إذا جربنا عليها الخبن، ما هو الخبن؟ قلنا الخبن هو حرف الثاني الساكن. إذن أين الثاني الساكن في مستفعل؟ السين. إذن لا بد أن تحذف السين من أجل أن نحقق الخبن. طيب بعد ذلك نأتي إلى الطي، ما هو الطي؟ قال حذف الرابع الساكن. أين الحرف الرابع الساكن في مستفعل؟ هي الفاء. وعلى هذا الأساس نجد أن مستفعل إذا جمعت بين الخبن والطي تحقيقا للخبن نحذف الحرف الساكن الثاني، وتحقيقا للطي نحذف الحرف الساكن الرابع. إذن كيف ستصير مستفعل بعد حذف هذين الحرفين؟ متعل. وعلى هذا الأساس نجد أن بقية الزحافات المركبة تتركب من اجتماع زحافين مفردين. فمثلا الخزل هذا زحاف مركب، يعني يتكون من اجتماع الإضمار والطي. الشكل هذا زحاف مركب، يتكون من اجتماع الخبن والكف. النقص هذا أيضا زحاف مركب، يتكون من اجتماع العصب والكف. وهذه الأنواع من الزحافات المركبة أو المزدوجة تعد أقل استعمالا من الزحافات المفردة، ولكن نجدها تقابلنا في عند تقطيع البحور الشعرية، وذلك لأن حذف حرفين في التفعيلة يضعف من موسيقى البيت الشعري. عرفنا أن الزحافات تتكون من نوعين: الزحاف الأول الزحافات المفردة، الزحافات الثانية هي الزحافات المركبة، وهي تتكون من زحافين مفردين. نأتي الآن إلى العلل ونجدها نوعان. النوع الأول يطلق عليه علل الزيادة، وعلل الزيادة تكون بزيادة حرف أو حرفين في التفعيل الواحدة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي. فمثلا نجد مصطلح من مصطلحات العلل يطلق عليه الترفيل، وهو زيادة سببا خفيفا على التفعيلة. 2 التذييل، وهو زيادة حرف ساكن على التفعيلة. 3 التصبيغ، هو زيادة حرف ساكن على التفعيلة. أعزائنا الطلبة، لا بد أن نعود إلى الكتاب لكي نعمق هذه المصطلحات فهما وتوضيحا وتطبيقا. هناك الكثير من الأمثلة على هذه المصطلحات التي يطلق عليها علل الزيادة، وهي الترفيل، التذييل، التصبيغ. النوع الثاني من العلل يطلق عليه علل النقص، وتكون هذه العلل بنقص حرف أو أكثر من حرف في التفعيل الواحدة. وهذا النقص له مصطلحات في العلل يطلق عليه: الحذف، القطف، القصر، القطع، التشعيف، الحذف، الصلم، الكسف، الوقف. نأخذ المصطلح الأول على سبيل المثال. ما هو الحذف؟ الحذف هو يعد من علل النقص، ويطلق عليه إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة. انظر على سبيل المثال: مفاعيل، تنتهي بسبب خفيف هو لن. طيب نريد أن نطبق مصطلح الحذف، احذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة التي هي لن، فتصير مفاعي. القطف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة. القصر هو إسقاط ساكن السبب الخفيف وتسكين متحركه. القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله. التشعيف هو حذف أول أو ثاني الوتد المجموع. الحذر هو حذف الوتد المجموع برمته. الصلم هو حذف الوتد المفروق برمته. الكسف هو حذف آخر الوتد المفروق. الوقف هو تسكين المتحرك في آخر الوتد المفروق. هذه المصطلحات يطلق عليها علل النقص. إذن لابد أن نعمق هذه المفاهيم وهذه المصطلحات من خلال الأمثلة، وسنجد الأمثلة عليها من الكتاب المقرر. وهناك مصطلح آخر من مصطلحات علل النقص يطلق عليه البتر، وهو اجتماع الحذف والقطع في التفعيل الواحدة. على هذا الأساس ننصحك عزيز الدارس أن تعود إلى الأمثلة للزحافات والعلل من الكتاب المقرر أو أي كتاب آخر مقرر، وننصحك بالكتاب المصاحب للكتاب المقرر الذي يطلق عليه ميزان الذهب. كتاب ميزان الذهب، هذا الكتاب يشرح هذه المصطلحات شرحا وافيا ومفصلا مع التطبيقات الجامعة الشاملة لكل مصطلح. عزيز الدارس، يلاحظ أن علل النقص تنقسم إلى 3 أنواع: علل يكون بالإسكان مثل الوقف، علل يكون بالحذف مثل التشعيف والكسف والصلم والحذف، علل يكون بالإسكان وبالإسكان والإسقاط، أي بالإسكان وبالحذف مثل القطف والقطع والقصر. علل تكون مركبة من علتين مثل البتر. أيضا هذه المصطلحات أو هذه العلل ينبغي أن تعود إليها من الكتاب المقرر. أعزائنا الطلبة، يلاحظ أن علل النقص 3 أنواع. ألف، علل يكون بالإسكان أي بتسكين الحرف مثل الوقف. باء، علل يكون بالإسقاط أي بالحذف مثل التشعيف والكسف والصلم والحذف. جيم، علل يكون بالإسكان والإسقاط أي بالإسكان والحذف مثل القطف والقطع والقصر. علل تكون مركبة من علتين مثل البتر. أعزائنا الطلبة، يمكن أن نعود إلى أي مرجع مصاحب للكتاب المقرر لتوضيح هذه المصطلحات. وهنا أعزائنا الطلبة نأتي إلى بعض المصطلحات التي يطلق عليها العلل الجارية مجرى الزحاف. العلل الجارية مجرى الزحاف مثل التشعيث، الحذف، الخرم. وهنا يمكن أن نتساءل، ما هي العلل الجارية مجرى الزحاف؟ هي تغييرات تختص بالأوتاد التي توجد في التفعيلات ولا تحدث في ثواني الأسباب، وهذه التغييرات غير لازمة، يعني غير مكررة في القصيدة كلها، وإنما تحدث في بعض أجزاء القصيدة ولا تتكرر، لذا فهي تجري مجرى الزحاف. وهذه العلل عزيز الدارس تقع في جميع أجزاء البيت ولا تقتصر على العروض والضرب، وغالبا ما تقع في الحشو، أي في حشو البيت. أعزائنا الطلبة، نأتي الآن إلى النوع الثاني من المصطلحات الأخرى، وهي الزحافات الجارية مجرى العلة. وهنا يمكن أن نتساءل، ما هي الزحافات الجارية مجرى العلة؟ هي تغيير يختص بثواني الأسباب الموجودة في التفعيلة، سواء في تفعيلة العروض أو الضرب، ويطلق عليها علة تجوزا لأنه يأخذ أحكامها. وهذه العلل الجارية مجرى العلة مثل القبض الذي يوجد في عروض البحر الطويل كما سيأتي، والخبن الذي يوجد في عروض الضرب البحر المديد والبسيط والمتدارك، وسيأتي هذا بالتفصيل، الإضمار الذي يوجد في ضرب البحر الكامل، الطي الذي يوجد في عروض أو ضرب البحر السريع، العصب الذي يوجد في ضرب مجزوع البحر الوافر. أعزائنا الطلبة، هناك مصطلحات أخرى يطلق عليها نوادر العلل، وهي تتكون من اجتماع مصطلحين، مثل الثرم، وهو يتكون من اجتماع الخرم والقبض في تفعيلة واحدة، والقسم يتكون من اجتماع الخرم والعصب في تفعيلة واحدة، الجمم اجتماع الخرم والعقل، العقص هو اجتماع الخرم والنقص، الخرب هو اجتماع الخرم والكف، الشطر هو اجتماع الخرم والقبض، العضب هو يختص بخرم تفعيلة واحدة هي مفاعلة. أعزائنا الطلبة، هذه المصطلحات يطلق عليها نوادر العلل، أي أنها نادرا ما تحدث في البحور الشعرية، ولكن العلم بهذه المصطلحات خير من الجهل بها. ينبغي أن نعود إلى تعميقها والتطبيق عليها من الكتاب المقرر أو من الكتاب المصاحب، وهو ميزان الذهب. يلاحظ أعزائنا الطلبة أن هذه العلل خاصة بالأوتاد وأكثرها قبيح. ما هي هذه العلل؟ العلل النادرة التي يطلق عليها نوادر العلل، فهي إذا وجدت في البحور الشعرية نجد وجودها قبيحا وهي غير ملتزمة. وهنا عزيزي الطالب، يمكن أن نتساءل، هل هناك فائدة من تسمية هذه المصطلحات التي يطلق عليها الزحافات والعلل في أثناء التقطيع الشعري أو تقطيع البيت الشعري؟ لا شك أن هذه التسميات والمصطلحات من الزحافات والعلل لا فائدة منها تذكر، وإنما لا بد من الإشارة إلى تلك التغييرات التي يطلق عليها زحافات وعلل. بدون تسمية هذا الزحاف والعلل، هل هو فرم، هل هو خزم، هل هو تشعيث، هل هو كذا أو كذا، هذه التسميات لا فائدة منها، وإنما المفيد لا بد أن نذكر هل هذا ملتزم أو غير ملتزم، لأن لكل بحر عروض نصيب من هذه التغييرات التي يطلق عليها زحافات وعلل. ولهذا يطلق على هذه الزحافات زحافات ملتزمة، ويطلق عليها زحافات غير ملتزمة. إذن عرفت عزيز الدارس أن تسمية المصطلحات التي هي يعني أقرب إلى الألغاز هي زحافة علل، هل ذكرها مفيد أم غير مفيد؟ المفيد الإشارة إلى تلك التغييرات سواء كانت زحافات أو علل، مع بيان أن هذا التغيير إما يكون ملتزم أو غير ملتزم. وهنا يمكن أن نشير إلى الفرق بين الزحافات أو العلل الملتزمة وغير الملتزمة. عزيز الدارس، يقصد بالجوازات العروضية الملتزمة تكرار التغيير الذي يصيب التفعيل الواحد من البحر شعري والتزامه في كل أبيات القصيدة، ويقصد بالجوازات العروضية غير الملتزمة وقوع التغيير الذي هو زحاف أو علة أو زحافات وعلل، وقوع التغيير في التفعيل مرة واحدة دون أن يضطر الشاعر إلى تكراره ويلتزم به في جميع أجزاء القصيدة. وسيكون من المفيد عزيز الدارس ذكر هذه الجوازات الملتزمة وغير الملتزمة مع أمثلتها عندما نتناول البحور الشعرية بالتفصيل. لكل بحر شعري أو لكل بحر عروضي جوازات ملتزمة وجوازات غير ملتزمة، سننبه عليها عند تناولنا لهذه البحور الشعرية. أعزائنا الطلبة، هذه هي أهم شروط التقطيع العروضي الأساسية، وهناك شروط أخرى ثانوية لها علاقة بتسهيل التقطيع العروضي وتشجيع المتعلم على هذا التقطيع الناجح. منها على سبيل المثال ألف، معرفة أنواع البحور الشعرية. لا بد لمن يريد أن يقطع البحر العروضي تقطيعا ناجحا أن يكون ملما بأنواع البحور الشعرية، لكي يبدأ المتعلم بتقطيع البحور التامة قبل البحور المجزوعة، ويبدأ بالبحور الصافية قبل البحور الممتزجة، ويبدأ بالبحور القصيرة التي تتكون من تفعيلتين أو ثلاث تفعيلات قبل البحور الطويلة التي تتكون من أكثر من ثلاث تفعيلات أو تتكون من أربع تفعيلات، ويبدأ بتقطيع البحور المشهورة قبل البحور المغمورة، ويبدأ بالبحور التي تشترك في تفعيلة واحدة قبل البحور التي تستقل بتفعيلة معينة، ويبدأ بالبحور التي تبدأ بالتفعيلات الصغيرة مثل فاعل قبل البحور التي تبدأ بالتفعيلة الكبيرة مثل متفاعل أو مستفعل. وهنا يمكن أن نتساءل ما هو الغرض من هذه البداية لتلك البحور؟ الغرض من ذلك التدرج من السهل إلى الصعب وتشجيع المتعلم على ممارسة التقطيع الناجح بسهولة. الشرط الثاني من الشروط الثانوية للتقطيع العروضي معرفة الضرورات الشعرية، والغاية من ذلك الممارسة الناجحة للكتابة العروضية التي تعد من أهم عوامل النجاح للتقطيع العروضي. نريد أعزائنا الطلبة أن نعطيكم بعض الأمثلة للضرورات الشعرية. من هذه الضرورات الشعرية صرف الاسم الذي لا ينصرف، مثل ماذا؟ مثل عندنا كلمة إبراهيم، أحيانا هذا الاسم قد يصرف وينون نقول إبراهيم. وهناك أمثلة أخرى مثل قصر الاسم الممدود ومد الاسم المقصور وتغيير همزة القطع إلى همزة وصل والعكس، وتخفيف الحرف المشدد وتثقيل الحرف المخفف وتسكين الحرف المتحرك وتحريك الحرف الساكن وكسر آخر الكلمة الساكنة في حركة الروي وتنوين العلم وإشباع الحركات التي يتولد منها حرف مد إلى آخر هذه الأشياء التي يطلق عليها الضرورات الشعرية. وهناك أمثلة كثيرة لهذه الضرورات نجدها في الكتاب المقرر أو في الكتاب المصاحب الذي هو ميزان الشعر. الآن نأتي عزيزنا الدارس إلى ما تبقى من عناصر هذه المحاضرة وهي خطوات التقطيع العروضي. أهم خطوة ينبغي أن نتبعها في خطوات التقطيع العروضي الكتابة العروضية. ما المقصود بالكتابة العروضية؟ المقصود بها أن كل حرف ننطق به ونلفظ به يحسب ويعد في الوزن وفي التقطيع. والحرف الذي لا ننطق به ولا نلفظ به يهمل ولا يلتفت عليه عند التقطيع العروضي. وسوف نوضح هذا على النحو الآتي. ألف: زيادة بعض الأحرف في الكتابة العروضية التي لا تكتب إملائيا، مثل كلمة لكن. هي كلمة لكن في الكتابة الإملائية تكتب بدون ألف، ولكن في الكتابة العروضية تكتب بالألف، لكن. إذا نكتبها بلام ألف وكاف نون. مثال آخر: كلمة هذا في الكتابة الإملائية، هذا هاء التنبيه لا يأتي بعد ألف، ولكن في الكتابة العروضية لا بد من الألف فتصير هذا. وغير ذلك من الكلمات التي ننطقها ولا نكتبها. ب: عندنا بعض الكلمات تحذف منها بعض الحروف إملائيا، ولكن في الكتابة العروضية لا بد من إثباتها، مثل كلمة عمرو. فكلمة عمرو عندنا الواو تكتب ولا تقرأ، وكذلك في الكتابة العروضية تكتب لا تكتب. إذن الكلمة التي لا تقرأ في الكتابة العروضية لا تكتب. رقم جيم: عندنا بعض الحروف المشددة، فعند الكتابة العروضية لا بد أن نفك الحرف المشدد، ويتكون هذا الحرف المشدد من حرفين، فيكون الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك. دال: كتابة الحرف المنون لابد أن يكتب بحرفين، فيبقى الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، مثل علم: عين لام ميم متحركة نون ساكنة. هاء: إشباع حركة الهاء أينما وردت، مثل كلمة له، فنشبع الضمة فيتولد عنها واو فتصير له لام هاء واو. وهكذا تكتب في الكتابة العروضية له لام هاء واو. ومثل كلمة به تكتب عروضيا باء هاء ياء. واو: إشباع حركة الروي بحيث ينشأ عنهم حرف مد مجانس، مثل كلمة كلامك إذا هي في آخر البيت الشعري فتكتب عروضيا كلامك بزيادة ألف، وهذه الألف تسمى ألف الإطلاق. ومثل يسمعون فتكتب في آخر البيت الشعري يسمعون بزيادة ألف، يطلق عليه ألف الإطلاق. وهنا عزيزنا الدارس نأتي إلى الخطوة الثانية من خطوات التقطيع العروضي، وهي التأشير بالحركة تحت الحرف المتحرك والتأشير بالسكون تحت الحرف الساكن. رقم ثلاثة: الخطوة الثالثة من خطوات التقطيع العروضي مقابلة هذه التأشيرات بما يناسبها من التفعيلات التي تتكون منها البحور الشعرية. الخطوة الرابعة: تحديد التفعيلة الأولى التي يبدأ بها البيت الشعري. الخطوة الخامسة: تجربة معرفة البحر بدءا من التفعيلة الأولى. إذا عرفنا التفعيلة الأولى من البحر فمن السهل معرفة التفعيلة الثانية. وهنا ننتقل إلى الخطوة السادسة، وهي المطابقة التدريجية للتفعيلة الثانية ثم التفعيلة الثالثة، وهكذا حتى تحدث المطابقة بين الحركات والسكنات والتفعيلة المناسبة في جميع أجزاء البيت. الخطوة السابعة: تسمية البحر نتيجة لتلك الخطوات السابقة، والحكم على القصيدة كلها بأنها تنتمي إلى ذلك البحر. يلاحظ أعزائنا الطلبة من خلال المطابقة التدريجية للتفعيلات أن بعض هذه التفعيلات قد يستقل بها بحر من البحور، مثل فاعل التي يستقل بها البحر المتدارك، فهذا سهل جدا، فنجد أن التفعيل الثانية فاعل والتفعيل الثالثة أيضا فاعل. وقد يشترك أكثر من بحر في التفعيل الأولى، مثل فعول مشترك بين البحر الطويل والبحر الوافر. إذن كيف نميز بين البحرين؟ فكلاهما يبدأ بتفعيلة فعول، فنميز بينهما بالتفعيلة الثانية. التفعيلة الثانية هي تختلف عن البحر الطويل وعن البحر الوافر، فإذا عجزت التفعيلة الثانية عن تمييز البحر المطلوب نطبق التفعيلة الثالثة، حيث نجدها حتما مختلفة، فهي التي تحسم الموقف وتميز البحر المطلوب. وإذا رأينا البيت الذي أمامنا كثير الكلمات، البيت الذي أمامنا إذا رأيناه كثير الكلمات فاختصارا للجهد والوقت نستبعد من التجربة البحور القصيرة مثل بحر الهزق والبحر المضارع والبحر المكتظب والبحر المكتف. وإذا رأينا البيت الذي أمامنا قليل الكلمات نستبعد من التجربة البحور الطويلة كالبحر الطويل والبحر البسيط والبحر السريع والبحر المنسرح. ولا شك أن تكرار الممارسة وطول التدريب والتجريب يجعلنا نسارع إلى معرفة وزن البيت ونميز البحر الذي ينتمي إليه، خاصة إذا استخدمنا التنغيم الموسيقي لمقاطع البيت، لأن البيت الموزون عروضيا هو البيت المغنى حكما، وغالبا ما نجد هذا التنغيم يجعلنا نسارع ونحكم على اسم هذا البيت. أعزائنا الطلبة، نجد أكثر ما يتضح العنصر الموسيقي البحور القصيرة والمجزوءة. من أمثلة البحور التي تأتي دائما مجزوءة هي البحر المديد والبحر الهزق والبحر المضارع والبحر المكتظب والبحر المكتف. ومن أمثلة البحور التي لا تستعمل إلا كاملة البحر الطويل والبحر السريع والبحر المنسرح. ومن أمثلة البحور التي تستعمل مرة كاملة ومرة مجزوءة البحر البسيط والبحر الوافر والبحر الكامل والبحر المتقارب والبحر المتدارك وبحر الرجز وبحر الرمل والبحر الخفيف. ومن أمثلة البحور التي تشترك في بدايتها في تفعيلة واحدة البحر الطويل والمتقارب اللذان يشتركان في التفعيلة فعول، ومن ذلك فعلات حيث نجدها مشتركة في بداية البحر المديد والبحر الرمل والخفيف. وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله عندما نتناول البحور الشعرية. أعزائنا الطلبة، قبل أن نختم معكم هذه المحاضرة يمكن أن نلخصها على النحو الآتي: أولا، إن التقطيع العروضي يعني فصل أجزاء البيت عن بعضها على شكل ألفاظ توافق كل لفظة تفعيلة واحدة من تفعيلات البحر العروضي. اثنين، من أهم الفوائد التي نجنيها من هذا التقطيع العروضي التوصل إلى معرفة اسم البحر. ثلاثة، من أهم شروط التقطيع العروضي حفظ مفاتيح البحور الشعرية وحفظ التفعيلات التي تتألف منها تلك البحور ومعرفة أجزاء هذه التفعيلات التي تتألف من أسباب وأوتاد وفواصل ومعرفة التغييرات التي تطرأ على تلك التفعيلات التي يطلق عليها الزحافات والعلل أو الجوازات الملتزمة وغير الملتزمة ومعرفة أنواع البحور الشعرية والضرورات الشعرية. هذه هي أهم شروط التقطيع العروضي. أربعة، من أهم خطوات التقطيع العروضي البدء بالكتابة العروضية التي تقوم على احتساب الألفاظ التي ننطق بها وإهمال الألفاظ التي لم ننطق بها، ثم التأشير بالحركات والسكنات تحت تلك الألفاظ ومقابلة هذه التأشيرات بما يناسبها من التفعيلات، وتجربة معرفة البحر بدءا من التفعيلة الأولى ثم المطابقة التدريجية للتفعيلة الثانية فالثالثة التي ينتج عنها تسمية البحر والحكم على القصيدة التي تنتمي إليه. أعزائنا الطلبة، إن معرفتنا بمفهوم التقطيع العروضي وفوائده وشروطه وخطواته يشجعنا على التجربة العملية للتطبيق على التقطيع العروضي للبحور الشعرية المقررة، وسيكون هذا موضوع حلقتنا للمحاضرة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم العروض والقافلة. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسين خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.